أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ولا يخفى أنه لو سلمت هذه المنازمة لا مجال للإيراد على هذه الآيات بما أورد على آية النفر. كان الكلام في الاستدلال بآية الكتمان على المطلوب، وتقريب الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد هو عين ما تقدم في الوجه الثاني من وجوه الاستدلال بآية النفر على المطلوب. وحاصله أن حرمة كتمان الفروع بناء على أعمية البينات من الأصول والفروع، وأن البينات في الآية عام كما تشمل الأصول كذلك تشمل أحكام الله تعالى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله، فيحرم كتمانها أيضا. أن حرمة كتمان الأحكام تستلزم عقلا وجوب القبول من المظهر، وإلا لزم لغوية حرمة الكتمان ووجوب إظهار الحقائق. فصونا لكلام الحكيم من اللغوية لا مناص من الحكم بلزوم قبول القبول من المظهر لما يظهره ويبينه من الأحكام والآيات. ثم أن حرمة الكتمان في الآية مطلقة بإطلاقها تشمل ما لو كان الإظهار للحقائق مفيدا للعلم، كما إذا كان بنحو متواتر أم لم يفد العلم، كما لو كان بنحو خبر الواحد. فإذا الآية مطلقة، فيثبت المدعى حيث لو جاء المظهر وكان شخص واحدا فيجب بمقتضى الآية قبول فيجب القبول منه وهذا هو معنى حجية خبر الواحد. ثم أن الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل قد أورد على الاستدلال بآية الكتمان بالإيرادين اللذين أوردهما على الاستدلال بآية النفر، وهما الإيراد الأول حاصله أن الآية لا إطلاق لها كي يتمسك بإطلاقها على المطلوب. كيف؟ فإنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وهي أن ظهور الحقائق والبينات حتى لو لم يكن مفيدا للعلم هو حجة، بل الآية في مقام بيان أصلي حرمة كتمان البينات ووجوب إظهارها. أما من جهتي أن الإظهار حجة مطلقا حتى لو لم يكن مورثا للعلم، فلم تكن الآية في مقام البيان، بل هي مهملة من هذه الناحية، وعندها فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن مورد ما لو كان الإظهار من المظهر موجبا للعلم. الإيراد الآخر رقم 2 للشيخ الأعظم حاصله أنه مضافا إلى ذلك، وأن الآية لا ظهور لها في الإطلاق، مضافا إلى ذلك يمكن ادعاء ظهور الآية في التقييد والاختصاص بمورد ما لو كان الإظهار للبينات موجبا للعلم. ففي هذا المورد يجب القبول من المظهر، وأما فيما لو لم يكن الإظهار موجبا للعلم فلا وجوب هناك ولا لزوم هناك للقبول من المظهر. وقد عقب الآخوند على ما أفاده الشيخ الأعظم تضعيفا له، أي لما أفاده الشيخ، بأنه لو سلمت الأصل الملازمة العقلية التي ادعاها المستدل في المقام بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، لو سلمت أصل الملازمة العقلية فعندها لا تصل النوبة إلى إيراد الشيخ الأعظم، ولا يبقى مجال للإيراد بالإيرادين المذكورين من عدم إطلاق للآية أو اشتراط وجوب القبول فيها، بما لو كان الإظهار مفيدا للعلم. لماذا لا يبقى مجال للإيراد بالإيرادين المذكورين؟ وذلك لأن الملازمة العقلية مما تنافيهما، مما تنافي إهمال الآية، ومما تنافي اشتراط أو اختصاص الآية بما لو حصل العلم من الإظهار. والنقطة في ذلك، أي الملازمة العقلية مما تنافيهما، والنقطة في ذلك أن العقل لا إهمال ولا إجمال في حكمه، بل العقل يحرز الموضوع بصورة شفافية، ومن ثم يحكم بظرف قاطع. والإهمال أو الإجمال مما لا يلتئم مع الملازمة العقلية. فإذا لو سلمت الملازمة العقلية في المقام لا يبقى مجال لإيرادي الشيخ الأعظم، إلا أننا نمنع أصل الملازمة العقلية في المقام كما منعناها هناك. هناك أي وين؟ في الاستدلال بآية النفر. إلا أننا نمنع أصل الملازمة العقلية في المقام، ونمنع لزوم اللغوية، ونقول بأن الأمر ليس كما أفاده المستدل من أنه لو لم يجب القبول تعبدا لغى وجوب الإظهار. ليس الأمر كما أفاده، نظرا ليش؟ نظرا إلى عدم انحصار فائدة الإظهار بإيجاب القبول تعبدا حتى يقال بأنه لو انعدمت هذه الفائدة لكان إيجاب الإظهار عبثا ولعل وجوب الإظهار إظهار الحقائق هو لأجل أن يكثر المظهرون للحقائق فيتضح الحق للناس وبالتالي فيحصل العلم من قولهم فيعمل بالعلم لا بقولهم تعبدا. وحينئذ فلا شبهة في أن للإيرادين المذكورين من الشيخ الأعظم مجالا واسعا. لاحظوا قبل قليل ومن أجل في مقام التعقيب والتضعيف لما أفاده الشيخ كان مبتنى على ماذا؟ تعقيب تضعيفا، كان مبتنى على تسليم أصل الملازمة العقلية. قال لو سلمت أصل الملازمة العقلية ما يبقى مجال، إلا أن ماذا؟ إلا أننا نمنع أصل الملازمة العقلية ونمنع لزوم اللغوية. فحينئذ لا شبهة في أن للإيرادين المذكورين مجالا واسعا. ومما يؤيد هذا المطلب أي مطلب الآخون، ومما يؤيد هذا المطلب وأن بيان لهذا المطلب وأن حرمة الكتمان في الآيات يمكن أن تكون لأجل أن يكثر المظهرون للبينات فيظهر الحق ويحصل العلم من قولهم فيعملوا بالعلم لا بقول المظهرين تعبدا. شنو اللي يؤيد هذا المطلب؟ ما نسبه الطبرسي رحمه الله في تفسير هذه الآية إلى جمع من المفسرين من أن المعنى بالآية هم علماء اليهود والنصارى الذين كتموا أمر النبي محمد صلى الله عليه وآله ونبوته وهم يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل، إذ من المعلوم أن أمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ليس من الأمور التي يكتفى فيها بالظن أي بقول المظهر تعبدا ولو لم يحصل العلم من قوله، بل المقصود أنهم لابد حتما أن يظهروا أمر النبي صلى الله عليه وآله ونبوته، ولا يكتمون ما يجدونه في التوراة والإنجيل من أوصافه وعلائمه، فيتضح الحق للناس ويحصل لهم، أي للناس، ويحصل لهم العلم من إظهارهم، فيتبعون دين الحق ويدخلون إلى دين الإسلام عن علم وبصيرة. فكل هذا مما يشهد على أن الفائدة من الإظهار لعلها ماذا؟ لعلها لأجل أن يكثر المظهرون، فيتضح الحق، وبالتالي كي يحصل العلم من قولهم فيعمل بالعلم لا بقول المظهرين تعبدا. فالنتيجة أن دلالة آية الكتمان على المطلوب غير تامة أيضا باعتبار آية النفر، بل لا ربط لآية الكتمان بحجية الخبر، باعتبار أن الآية واردة، يعني مورد نزولها، شأن النزول، باعتبار أن الآية واردة في مورد الذم واللعنة لعلماء اليهود الذين عارفوا علامات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وكتموها، ولا يعقل أن يشمل دليل الحجية خبر اليهودي، لأن هنا اليهود ماذا؟ مكلفون كما عرفت قبل قليل، مكلفون ديما، مكلفون بالإظهار. من الآية قد قل لهم أنه إذا أنتم تكتمون الله يلعنكم واللاعنون يلعنكم حينئذ. فاليهودي ديما مخول، مكلف بالإظهار. فإذا يجي يهودي واحد ويظهر ويخبرنا ببينة من بيناته وبعلامة من علائم النبي، وإحنا نقول شنو؟ دليل الحجية يشمل ماذا؟ يشمل خبره. يعقل ذلك أن دليل الحجية يشمل خبر اليهودي؟ نتبع. قال رحمه الله: وتقريب الاستدلال بها، أي بآية الكتمان، أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول من المظهر عقلا. لماذا؟ قال: للزوم لغويتها، على نسخة لغويتها، أي للزوم لغوية حرمة الكتمان بدونه، أي بدون وجود القبول. ووضحت لكم أن هذا الاستدلال مبني على نقطتين: النقطة الأولى أعمية البينات في الآية من الأصول والفروع، لأن في الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه، يعني ما الاختصاص بس بالأصول، لا يشمل حتى ماذا الفروع، يعني حتى أحكام الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ماذا يحرم كتمانها. النقطة الثانية اللي يبتلي الاستدلال عليها أن الحرمة هنا حرمة الكتمان ووجوب الإظهار مطلق، سواء جانا بطريق متواتر أم بخبر واحد حتى يثبت المدعى. ثم بعد ذلك الآخوذ رحمه الله يقول ولا يخفى، يريد يعقب على ماذا؟ يريد يعقب على ما أفاده الشيخ الأعظم، ويريد أن يضعف ما أفاده الشيخ. فقول ولا يخفى تعريض للشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل، حيث أورد على الاستدلال بآية الكتمان بذينك الإيرادين اللذين أورداهما أو أوردهما على الاستدلال بآية النافر. يقول الآخون ولا يخفى أنه لو سلمت، يقول الكلام المحور منه، المحور هذه الملازمة العقلية، إذا سلمنا أصل الملازمة العقلية بعد تعذرنا يا شيخ أعظم ماكو مجال علما للإيرادين. نعم إذا منعنا الملازمة العقلية يبقى مجال واسع للإيرادين. يقول لا يخفى أنه لو سلمت هذه الملازمة العقلية التي ادعاها المستدل في المقام بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، فيبقى مجال لإيراد الشيخ الأعظم للإيراد على آية الكتمان بمن؟ بذينك الإيرادين اللذين أوردهما على الاستدلال بآية النافر. قال على هذه الآية بما أورد على آية النافر، بيان من بيانية لذينك الإيرادين اللي أنا ذكرته محصلهما. الإيراد الأول بيان من دعوى الإهمال أنه ماكو إطلاق للآية. الإيراد الثاني أو استظهار الاختصاص، اختصاص الآية بيا مورد بما إذا أفاد الإظهار العلم لا مطلقا. شنو قال لا مجال؟ فإنها، أي فإن الملازمة العقلية تنافيهما، أي تنافي إهمال الآية، تنافي استظهار اختصاص الآية بما إذا أفاد الإظهار العلم. هذا إذا سلمنا شنو أصل الملازمة كما لا يخفى. ولكنها ممنوعة. من هنا الآن الآخون يستشكل على أصل الاستدلال بآية الكتمان، يقول ولكن الملازمة العقلية نمنعها في المقام كما منعناها هنا، ونمنع لزوم اللغوية، ونقول بأن الأمر ليس كما أفاده المستدل من أنه لو لم يجب القبول تعبدا لغى وجوب الإظهار. ليس نظرا إلى عدم انحصار فائدة الإظهار بمن؟ بإيجاب القبول تعبدا، لا أخو فائدة أخرى. يقول لكنها ممنوعة إن اللغوية بلي رحيت، قلنا فحينا بالله شبت في أن للإيرادين مجالا واسعا، فإن اللغوية غير لازمة. لماذا؟ قال لعدم انحصار فائدة الإظهار بمن؟ بإيجاب القبول تعبدا، يعني تعبدا يعني ظنا ولو لم يحصل العلم من الإظهار. لا ما تنحصل فائدة بهذا، تأتين أكو فائدة أخرى. يقول بلي وإن كان أن تكون حرمة الكتمان في الآية لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشى فأفشاه أفشى الحق وبينه. إذن لعل وجوب الإظهار لأجل منه؟ لأجل أن يكثر المظهرون. ليش يكثر المظهرون؟ حتى يتضح الحق للناس، وبالتالي يحصل العلم. لو ما يحصل العلم، نعم يحصل العلم. قال لئلا يكون للناس على الله حجة بل كان له عليهم الحجة البالغة. إذن تعلمون أن الحجة البالغة هو العلم، حصول العلم لدى الناس بظهور الحق بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وبما جاء به. هكذا كنت لازم تضيف وبما جاء به، حتى يصير الفروع أيضا تكون مشمولة. فالنتيجة أن دلالة آية الكتمان على حجية الخبر غير تامة أيضا، بل لا ربط للآية بحجية الخبر كما عرفتم. الآية الرابعة من الآيات التي استدل بها على وجوب على حجية الخبر آية السؤال، قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة هو نفس ما تقدم في الاستدلال بآية الكتمان، وتوضيحه أن الآية المباركة أوجبت السؤال بالنسبة لمن لا يعلم ويجهل شيئا، أوجبت السؤال بحكم الأمر في الآية وهو قوله فاسألوا. وإذا وجب السؤال على الجاهل غير العالم فمقتضى القاعدة وجوب الجواب على أهل الذكر، وجوب الجواب على أهل الذكر إلا في موارد خاصة. يعني أحيانا أكو تقية، أحيانا ما يكون المناخ ما يناسب، الظرف ما يناسب، وأمثال ذلك. وإلا مقتضى القاعدة أنا عندما أسألك سؤالا وأظهر لك بأني جاهل ما عندي علم، مقتضى القاعدة ماذا؟ أنه يجب عليك أن تجيبني، يعني عليك أن تجيبني. وإذا وجب الجواب على المسؤول فمقتضى الملازمة العقلية وجوب، فمقتضى الملازمة العقلية أن السائلين والجاهلين يجب عليهم قبول الجواب، وإلا لكان إجاب السؤال والجواب لهوا وعبثا. ووجوب الجواب والقبول مطلق في الآية سواء أكان الجواب واصلا بنحو متواتر إلينا أم كان واصلا إلينا بخبر واحد؟ فإذا الآية مطلقة بإطلاقها تشمل ما لو كان المجيب المسؤول واحدا عندها يتعين على السائلين قبول الجواب منه، وهذا هو معنى قدية خبر الواحد. إلا أن المصنف قدس سره ناقش في هذا الاستدلال بما حاصله أن الآية لا تصلح دليلا على حجية الخبر ووجوب قبول الجواب تعبدا، ولو لم يحصل العلم من المجيب من جواب المجيب. وذلك ليش الآية ما تصلح دليل على حجية الخبر على لزوم قبول الجواب تعبدا؟ وذلك لأن الظاهر والمتفاهم العرفي من الآية أن إجابة السؤال مقدمة لتحصيل العلم، فإجابة السؤال له طريقية في البين لا موضوعية حتى يقال بلزوم القبول تعبدا. فإن المنظور هكذا أنكم إن كنتم لا تعلمون وتجهلون ذلك الشيء فاسألوا أهل الذكر حتى ماذا؟ حتى تعلموه وتتعرفوا عليه ويرتفع الجهل عنكم. زين، يرتفع الجهل بمن؟ بمجيء العلم. وهذا نظير ما يقال في العرف: إن كنت جاهلا فاسأل، أي فاسأل إلى ماذا؟ إلى أن يحصل لديك العلم بذلك المسؤول، إلى حين أن يرتفع الجهل عنك وتطلع على ذلك الأمر وتتعرف عليه. فإذا الحديث في الآية في قالب تحصيل العلم لا القبول التعبدي، وعليه فدلالة آية السؤال على حجية الخبر أيضا غير تامة. قال رحمه الله: ومنها، أي ومن جملة الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، آية السؤال عن أهل الذكر. هذه الآية المباركة وردت في موضعين من القرآن المجيد: في سورة النحل آية 43 وسورة الأنبياء آية 7 قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم أنه من مراد من أهل الذكر أيضا هناك وردت عدة تفاسير وعدة معاني للمراد من أهل الذكر، من جملة التفاسير والمعاني أن المراد منهم من؟ خصوص الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. فيذكر بعض المحققين أن الاستدلال بآية السؤال على المطلوب يتوقف على عدة أمور، من جملة الأمور اللي ذكرناها إحنا في مقام التقريب السؤال، من جملة الأمور أن لا يكون المراد من أهل الذكر خصوص الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، لأنه إذا كان خصوص الأئمة القضية ماذا؟ مخصوصة حينئذ، ما تكون هي عامة حتى أنا أستفيد منها العموم وأجعل هذه الآية دليلا على حجية خبر الواحد مطلقا. وتقريب الاستدلال بهذه الآية قال ما في آية الكتمان اللي ذكرنا توضيحه محصل ملخصا، وفيه مناقشة الشيخ الماتن في الاستدلال بآية السؤال، يقول أن هذه الآية لا تصلح دليلا على حجية الخبر ووجوب قبول الجواب تعبدا. لماذا؟ قال فإن الظاهر يعني فإن المتفاهم العرفي من الآية أن إجابة السؤال مقدمة لتحصيل العلم، أن إجابة السؤال مقدمة لتحصيل العلم. يعني شنو؟ يعني طريقية إجابة السؤال طريق إلى تحصيل العلم، مو موضوعية. إجابة السؤال في الآية مو على نحو الموضوعية، على نحو الطريقية، طريق إلى أن يحصل عندك العلم. يعني شلون أنا يصير عندي علم؟ كيف أحصل العلم؟ من خلال سؤالي. قال إجابة السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب مطلقا كيفما اتفق، ولو لم يحصل العلم من جواب المجيب. فالآية لا تصلح دليلا على حجية الخبر الواحد، لا تصلح دليلا على القبول التعبدي. وقد أورد عليها إيراد الشيخ الأعظم نفس الإيراد اللي أورده على الاستدلال بآية الكتمان، يورده على آية السؤال. والحمد لله.